عند قوله محمد عند قوله سيدنا محمد على سيدنا محمد؟ أن نعت المعرفة إذا تقدم عليها أعرب بحسب العوامل وأعربت المعرفة بدلا. أحسنت بارك الله فيك، هذه قاعدة تحفظ. وهل مثله نعت النكرة إذا تقدم عليها؟ نعم، لا ليس مثله، قد يعرب حالا وقد يعرب بحسب العوامل، وإذا أعرب بحسب العوامل أعرب المنعوت النكرة بدلا. أحسنتم. مررت مثلا بالنسبة لنعت المعرفة مررت بالقائم زيد، الأصل بزيد القائم، لكن إذا تأخر تقول مررت بالقائم زيد هكذا. في النكرة مررت بقائم رجل. طيب، هذه قاعدة تحفظ إن شاء الله. تذكر لها نظيرة من القرآن، شاهد من القرآن على هذا في المعرفة. إلى صراط العزيز الحميد الله. سنت. طيب، ما هو الحاصل له وما هو حاصل ما ذكره الآن؟ أهات. نعم، قيل الأصل أهل بدليل أهيل، وقيل الأصل أول بدليل أويل، والصحيح والله أعلم الثاني الأقرب، الثاني هو الأقرب وهو الذي اختاره أبو حيان، ولا يضاف غالبا إلا إلى علم من يعلم. أحسنت، وبعضهم يقول علم من يعقل، من يعلم أحسن، أنه يضاف إلى الله سبحانه وتعالى. أحسنت بارك الله. وهل يضاف إلى غير علم؟ يضاف قليل إلى آل الصليب. وهل يضاف إلى غير عاقل، علم غير عاقل غير عالم؟ نعم، وهو قليل. والشاهد على ذلك إلى آل الوجيه. أحسنت، من آل الوجيه ولاحق إن شاء الله. قوله فهذه إشارة إلى أي شيء، محسوس أو موجود في الذهن، يعني في الخارج أو في الذهن؟ نعم، إذا كان المؤلف ألف الكتاب ثم كتب المقدمة هذه فتكون إشارة إلى شيء في الخارج، محسوس في الخارج. نعم، إذا كان في أثناء قبل الفراغ، نعم، إلى ما يستحضره بذهنه، هذه فوائد يستحضرها بذهنه ويكتب فيها. أحسنت. فوائد، ما تعريف الفائدة؟ نعم، أحسنت، هي ما يكون الشيء به أحسن حالا منه بغيره. فالعلم فائدة، لأن زيد الذي هو الشيء يكون به أحسن حالا من نفسه بغير العلم، أي بالجهل، فبالعلم يكون أحسن حالا منه لو اتصف بالجهل. أحسنت بارك الله. هذا المعنى الاصطلاحي واللغوي، ما استفيد من مال أو علم يقال له فائدة، كل ما استفيد من مال أو علم يقال له فائدة. أحسنت. وأما الاصطلاحي فهذا هو الذي ذكره، ما يكون به الشيء، فالشيء مثلا زيد، والفائدة مثلا العلم، فالزيد الذي هو الشيء يكون بالعلم أحسن حالا منه بغيره، أي بغير العلم كالجهل. قوله عظيمة أو قوله جليلة، ما معناه؟ أنا عظيمة. طيب، أحسنتم، ولماذا وصفت بأنها جليلة؟ نعم، أنه لم يسبق إلى هذا المصنف رحمه الله تعالى بهذه الجودة والأناقة، ما سبق إليها، فلذلك كانت جليلة. وصحيح أنا ما أعرف من ألف بناء على هذه الطريقة التي ذكرها رحمه الله، تأليف جميل جدا، سهل، قواعد الإعراب سهلة جدا، وكذلك الموصل سهل. اللهم هذه المقدمة ربما يكون فيها شيء من الإشكالات على الإخوة، وإلا ما سيأتي الحمد لله سهل، إعراب الجمل وإعراب هذا كله سهل إن شاء الله، صلى الله يسهله علينا. طيب، ما تعريف القاعدة؟ أحسنت، قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها، مثال على ذلك القضية الكلية. أحسنت، كل ما اشتمل على لفظ الفاعلية أو على علم الفاعلية فهو مرفوع، هذه قضية كلية، ثم تنزل على الجزئيات، جاء زيد هذا مرفوع، هنا يقال لأنه فاعل اشتمل على علم الفاعلية، قعد زيد إلى آخره. وعلم الفاعلية سواء كان في الصلاح أو في اللغة، حتى نحو زيد قائم، فالزيد اشتمل على علم الفاعلية يعتبر في اللغة أنه فعل القيام، فالفاعل في اللغة من أوجد الفعل. طيب أحسنتم. تقتفي بمتأملها، لماذا عد تقتفي بحرف الجر مع أنه يتعدى قفى بنفسه؟ عندك يا محمد؟ نعم، ضمنه معنى تسلق، أحسنت. وضابط التضمين الحاق مادة بأخرى في التعدي واللزوم لتناسب بينهما في المعنى، أحسنت. وعلامة التضمين أن يأتي حرف التعدية غير مناسب مع الفعل المذكور هذا، كما في الآيات التي ذكرت، وأصلح لي في ذريتي، أصلح ذريتي ما يحتاج فيه، أصلح لي في ذريتي، أصلح ذريتي يتعدى بنفسه، لكن ضمنه معنى. نعم، بارك لي، أحسنت، بارك لي في ذريتي، فيكون تضمن معنى أصلح الموجود وضع معنى آخر وهو معنى إيش؟ بارك، فدل على معنيين، معنى أصلح وكذلك أراد البركة، هذا أبلغ وأحسن. فمتى تأتى تضمين الفعل فلا يحال عنه إلى غيره إلى تضمين في الحرف، لأنه أبلغ، والقرآن في أعلى درجات البلاغة فيخرج عليها، والتضمين في الحروف جائز لا في مانع، ما ينكر. طيب نأخذ درس. قال رحمه الله: جادة بالجيم أي معظم طريق الصواب، أي تقتفي بمتأملها معظم طريق الصواب. قال: وهو ضد الخطأ، وتطلعه أي توقفه، أي هذه الفوائد توقف متأملها على نكت كثير من الأبواب، هذا معنى تطلعه أي توقف تلك الفوائد متأملها. وهو من قولك مثلا: أطلعت فلانا على سري، أي أوقفته عليه، أطلعت فلانا على سري أي أوقفته عليه، فجعلته كأنه مشاهدا له، وهذا أبلغ من أن يقول تعلمه تلك الفوائد على نكت كثير من الأبواب، تطلعه كأنه تجعله يشاهدها، يشاهد هذه النكت وهذه الفوائد، وهو أبلغ من قوله تعلمه. لذلك عبر به ابن هشام فقال: وتطلعه أي توقفه وتجعله كأنه يشاهدها، كأنه يشاهد هذه النكت والفوائد الجميلة. وهو مأخوذ مما سمعت: أطلعت فلانا على سره أي أوقفته عليه، فهي تجعله أي هذه الفوائد تجعله مشاهدا لهذه النكت التي ستأتي. قال: وتطلعه أي توقفه في الأمد، أي الزمن، الأمد بمعنى الزمن، في الأمد أي الزمن القصير، قصير إما في نفسه أو بالنسبة إلى غيره، من حيث وقت التحصيل لكتاب آخر ربما يطول، أما هذه الفوائد تجعلك في فترة قصيرة تقف على أشياء كثيرة، على أشياء كثيرة من هذا الفن علم اللغة، فهي إما قصيرة في نفسها في الأمد القصير أي في نفسه، أو بالنسبة إلى وقت تحصيل غير هذا الكتاب. وقوله في الأمد أي الزمن القصير، هذا الزمن القصير إما في نفسه أو كما سمعت إلى وقت تحصيل غير هذا الكتاب، ربما يطول في تحصيل بعض الكتب الأخرى تحصيل الفوائد منها، وهذا أما هذا في زمن قصير توقفك على أشياء كثيرة، هذا بالنسبة للقواعد، أما الشرح طويل الشرح. طيب، قال: في الأمد أي الزمن القصير خلاف الطويل، هذا معلوم، القصير يقابله الطويل، ولو قال القليل بدل القصير كان أنسب لكثير، هذا راعى فيها النكتة اللفظية من أجل التطابق، لأنه سيأتي معنى على نكت كثير، وهو يقول: لو قال في الأمد القليل لكان أحسن من قوله في الأمد القصير، من أجل تحصل مقابلة مع ما سيأتي من قوله على نكت كثير، فيقابل القليل يقابل إيش؟ الكثير فيحصل الطباع، وهذه نقطة لفظية رعاها، والذي والصواب أنه على ما هو عليه في الأمد أي الزمن القصير، لأن الزمن يوصف بالقصر والطول ولا يوصف بالقلة والكثرة، لا يوصف بالقلة والكثرة وإنما يوصف بالطول وبإيش وبالقصر. فيكون المصنف رحمه الله راعى النكتة إيش المعنوية، النكتة المعنوية، ويكون الشارح قال الأنسب أن يكون كذا راعى النكتة اللفظية حتى يحصل الطباق، يحصل الطباق بين القليل وبين إيش الكثير، فقال الأولى أن يقول في الأمد القليل من أجل يقابل على نكت كثير، لكن الذي ذكره ابن هشام هو الأولى، لأن الأزمنة توصف بالقصر والطول ولا توصف بالقلة والكثرة، كن مراعاة هنا لمعنى لنكتة معنوية، هذا في الحاشية موجود أشرنا إليه في الحاشية، فلا انتقاد على المصنف ولا أولوية ولا أنسب. قال وتطلعه أي توقفه في الأمد أي الزمن القصير خلاف الطويل، ولو قال القليل بدل القصير كان أنسب لكثير أي من حيث الطباق، والطباق ما هو؟ طباق من فنون بديع، ما هو الطباق؟ نعم تذكر لفظة مقابلة إيش لأخرى ويكون المعنى ضد سنت كما ذكرنا ذلك، مثله في الآيات تحسبهم أيقاظا وهم رقود سنت. نعم طيب تقدم الكلام على الطباق هناك. قال خلاف الطويل ولو قال القليل بدل القصير كان أنسب لكثير في قوله على نكتي على نكتي كثير، كن أنسب لهذا على نكت كثير، الصحيح هو ما سمعت لا داعي لهذا، في قوله على نكتي كثير، والجار المجرور في على نكت متعلق بالفعل تطلعه، تطلعه على نكت، فيكون الجار المجرور متعلق بهذا الفعل الذي هو تطلعه، هذا واضح في المعنى وظاهر. قال على نكت كثير بالإضافة، نعم الإضافة أولى من الصفة، أن يقال على نكت كثير أو كثيرة، الإضافة أولى من الصفة لأن الغرض الإخبار عن النكت بأنها من أبواب كثيرة، الغرض هذا على نكت كثير من الأبواب، فبالإضافة يكون المعنى، يكون المعنى بالإضافة على نكت كثير من الأبواب، ما هو المعنى؟ الإخبار بأن هذه النكت من أبواب إيش كثيرة وأبواب النحو كثيرة، فتطلعك هذه المقدمة وهذا هذه الفوائد على نكت كثير من الأبواب، أبواب النحو توقفك على هذا، واضح وهذا هو المقصود، هذا هو المقصود. وأما على الصفة على نكت كثيرة، على نكت كثير أو كثيرة، يكون المعنى إيش النكت كثيرة في نفسها، والأبواب ربما تكون قليلة أو كثيرة، وليست مراعاة هنا، وإنما النكت هي التي هي كثيرة، وهذا ما هو مراد، وإنما المراد تطلعك على نكت من أبواب كثيرة من أبواب النحو، واضح هذا هو المقصود. فالإضافة أولى من الصفة، مع أن الصفة جائزة على نكت كثير من غير الاتيان بالياء، من غير الاتيان بالتاء، لأن كثير على فعيل، وفعيل يستوي فيه المذكر والمؤنث، يقال رجل جريح وامرأة جريح، رجل جريح وامرأة جريح، رجل قتيل وامرأة قتيل، ففعيل يستوي فيه المذكر والمؤنث، فيجوز أن تقول على نكت كثير من غير أن تأتي بالهاء كثيرة، لكن هنا المعنى على ما سمعته، فلذلك أتى بالإضافة ولم يأتي بالصفة، لأن المقصود تطلعك على نكت كثير من الأبواب، تطلعك على نكت كثير من الأبواب، فالمقصود كثرة الأبواب لا كثرة النكت. قال على نكت كثير بالإضافة، والحاشية موجود فيها الذي أردتم، والنكت بالمثنى جمع نكتة وهي الدقيقة، هذا هو تعريف النكتة، والنكتة كما هو معلوم في اللغة كل نقطة من بياض في سواد أو العكس سواد في بياض، معنى الغالب إطلاق السواد على السواد في البياض، والنكتة سوداء في نكتة بيضاء تظهر ونجنية، فالنكتة في اللغة كل نقطة، كل نقطة يقال لها نكتة، ومنه الحديث نكت فيه نكتة سوداء أي نقط فيه نقطة سوداء، وهذا معلوم، يقال نكت في الأرض أي أنه استعمل القضيب ويجعل ينقط في الأرض، والمقصود هنا من النكت هو الفوائد العلمية الدقيقة التي تستخرج بدقة النظر. المقصود من قولي على نكت كثير تقول المقصود والمراد منها ها هنا الفوائد العلمية، على نكت كثير المراد منها ها هنا الفوائد العلمية الدقيقة التي تستخرج بدقة النظر، بدقة النظر، فهي تطلعك على فوائد علمية كثيرة. هذه الفوائد وهذه المقدمة وهذه القواعد تطلعك على نكت كثير، أي على فوائد علمية دقيقة تستخرجها بدقة نظرك والتفكر والتأمل في ذلك. في قولي على نكت كثير بالإضافة، والنكت المثنى جمع نكتة وهي الدقيقة التي تستخرج بدقة النظر والتفكر. من الأبواب جمع باب، ويجمع أيضا على أبوبة للإزدواج إن مناسبة كما في الحاشية. فقوله من الأبواب جمع باب ويجمع على أبوبة، يجمع أبواب ويجمع بيبان ويجمع أيضا أبوبة، وأبوبة ليس بمقيس فيه، أبوبة ليس بمقيس فيه، وإنما جمع في البيت هنا أبوبة لأجل المناسبة، يناسب أخبية، من أجل أن يناسب أخبية، لأن هذا الجمع كما في الحاشية جمع أفعلة يختص بإيش؟ مقيس في أفعلة يضطرد في كل اسم مذكر رباعي ثالثه ممدود، يضطرد في هذا في اسم مذكر رباعي ثالثه ممدود، مثل رغيف وعمود وطعام، تقول أرغفة وأعمدة وأطعمة. وأما باب ليس منه، هل هو رباعي باب؟ فحقه لا يجمع على أبوبة، لكن جمع في البيت الذي سيأتي لأجل الإزدواج أي المناسبة، لأجل أن يناسب أخبية. فقوله يعني على أبوبة الإزدواج إشارة إلى أنه غير مقيس فيه أبوبة، والمقيس فيه أبواب وبيبان. قال وهي دقيقة من الأبواب جمع باب، ويجمع أيضا على أبوبة للإزدواج، كقول ابن مقبل هتاك أخبية واللاج أبوبة يخالط البر منه الجد واللينا. هذا مبالغة في كرم هذا الرجل، أنه كريم على جميع الأحوال، حال جده وحال هزله وهو كريم دائما. والشاهد في هذا البيت أبوبة جمع باب جمع على أفعلة لأجل الإزدواج المناسبة لأخبية، هذه فائدة. قال عملتها بكسر الميم، عمل بفتحها، وعمل يعني مجرور بحرف جر مقدر كما سيأتي في التقدير، والأصل كعملي، فهذا يدل على أن عمل منصوب على نزع الخافض أو منصوب بنزع الخافض، والأصل عملتها كعمل من طب لمن حب. ما له؟ لا لا لا، للزواج في أخبية وأبوبة، أخبية وأبوبة. طيب قال عملتها، والضمير في عملتها يعود إلى الفوائد، عملتها أي عملت هذه الفوائد، ويجوز أن يعود على النكت وهو أنسب لأنها أقرب، والذي يظهر أنه يعود على هذا، بعضهم يقول أنسب من حيث أنه من حيث القرب، عملتها أي عملت هذه النكت، عمل من طب لمن حبه، والظاهر أنه يعود على الفوائد هذه والقواعد هذه، عملها عمل من طب لمن حبه، والضمير محتمل والأظهر والله أعلم أنه يعود على الفوائد. عملتها بكسر الميم عمل، قلنا عمل ما إعرابه؟ منصوب بنزع الخافض، والأصل كما سيأتي في تقدير الشارح كعملي من طب لمن حبه. سنته. قال عمل بفتحها من طب لمن حب. طيب وطب مأخوذ من الطب الذي هو علاج الداء، عمل من عالج هذا، فقوله من طب مأخوذ من الطب الذي هو علاج الداء، فعلى هذا يكون إطلاق المطبوب على المسحور من باب إيش؟ إطلاق السليم على اللذيذ، من باب إطلاق السليم على النذير، وهذا تجوز فيه. وأما على قول بأن طب من الأضداد يكون إطلاق صحيح، أنه يطلق المطلوب على المسحور إطلاق صحيح، لأن طب من الأضداد استعمل في الشيء وفي ضده، استعمل في الشيء وفي ضده، مثل البيع من الأضداد استعمل في البيع الذي هو معلوم في الشراء، بتعته منه أي اشتريته منه، الأضداد يعني اللفظ استعمل في شيء وفي ضده. فعلى القول بأنه من الأضداد ما في، يعني يكون على هذا ما في تجوز العبارة، لكن على القول بأنه يستعمل في معالجة الأدواء ففي تجوز في العبارة، إذا قلت للمسحور مطبوب من باب التفاؤل في تجوز، أو للمريض قلت له مطبوب حصل شيء من التجوز العبارة. وأما إذا قلنا بأن طب من الأضداد لا، استعمل في هذا واستعمل في هذا كلفظ البيع، استعمل في البيع واستعمل في الشراء، ابتعته منه اشترته منه. قال من طب لمن حب لغة في أحب، أي حب لغة في أحب، يقال حب زيد عمرا وأحب زيد عمرا لغتان بالهمزة، أحب وحب من غير إيش، من غير همز. وقوله حب لغة في أحب، لك أن تقول حب ولك أن تقول أحب. عملتها بكسر الميم عمل من عمل، بفتحها من طب لمن حب لغة في أحب، والأصل كعمل من طب لمن حب، أي عملت هذه الفوائد كعمل من طب لمن حب، وسيأتي معنى الكلام هذا. قال والمراد أني بالغت في النصح فجعلت هذه الفوائد لطلبة العلم، هذا يدل على أن الشارح أعاد الضمير في عملتها على الفوائد وهو الأحسن. والمراد أني بالغت في النصح فجعلت هذه الفوائد لطلبة العلم، كما يجعل الطبيب الحاذق الأدوية النافعة لمحبوبه. نعم، كما يجعل ويحرص الطبيب الحاذق في جلب الأدوية النافعة لمن يحبه، فهو كذلك اجتهد رحمه الله في هذه الفوائد لطلبة العلم يريد نفعهم. هذا من النصح من المؤلفين، أنه ينصح إذا ألف ويريد إفادة الطالب. قال والمراد أني بالغت في النصح فجعلت هذه الفوائد لطلبة العلم، كما يجعل الطبيب الحاذق الأدوية النافعة لمحبوبه. والغرض من هذا التشبيه بيان كمال الاجتهاد في تحصيل المراد، والأي فالغرض من التشبيه تحصيل العلوم لهم وإزالة الجهالات، فالغرض من التشبيه تحصيل العلوم لهم وإزالة الجهالات عنهم، فالغرض من التشبيه تحصيل العلوم لهم وإزالة الجهالات عنهم، فإنها على النفوس كالأمراض على الأبدان، فيتوضح التشبيه هنا، فإنها على النفوس كالأمراض على الأبدان. فهو اجتهد رحمه الله في إزالة الجهل عنهم وتحصيل العلم لهم، وتحصيل العلم لهم، كما يجتهد الطبيب الحاذق في إزالة الأدواء والأمراض عن المريض، في إزالة الأدواء والأمراض عن المريض، فهو كذلك رحمه الله صنع، اجتهد غاية الجهد وبالغ في الجهد واستفرغ فيه من أجل تحصيل هذا الشيء للطالب، كما يفعل الطبيب الحاذق، يجتهد في إيجاد العلاج المناسب للداء للداء. قال والمراد أني بالغت في النصح فجعلت هذه الفوائد لطلبة العلم، كما يجعل الطبيب الحاذق الأدوية النافعة لمحبوبه. والغرض من هذا التشبيه بيان كمال الاجتهاد في تحصيل المراد، وإلا هنا أراد الصرف عبارة المصنف عن ظاهرها من طب لمن حب، يريد أن يصرف هذه العبارة عن ظاهرها الشارح الأزهري رحمه الله، وهذا موصيه تبقى العبارة على ما هي عليه، عمل من طب لمن حب، فالشخص ربما يجتهد في إيجاد العلاج المناسب لمحبوبه، غاية الاجتهاد، وليس كما يقول الأطباء هنا أن الأب لا يطب ولده، وعلى القول بأنهم يقولون هذا فيقصدون به كمال الشفقة، يقصدون به كمال الشفقة، لأنه لا يعالجه ويتركه هملا ربما يتلف وهو لا يعالجه، هذا مو صحيح. فمقصود الأطباء الأب لا يطب ولده أي أنه لكمال شفقته ومحبته له، المقصود كمال الشفقة على الولد والمحبة لهذا الولد، وليس المقصود أنه يترك العلاج ولا يعالجه أبدا حتى يتلف، هذا مو صحيح، هذا فاسد. فالأزهر يريد أن يصرف عبارة المصنف رحمه الله عن ظاهرها لما قال عملتها عمل من طب لمن حبه، يريد أن يقول وإلا فقد قال الأطباء، هنا أراد أن غير هذا، لأن الأطباء قد قال، بل يريد ظاهر العبارة، أنه شام يريد ظاهر العبارة أن الطبيب الذي هو يعالج محبوبه يبالغ في إيجاد العلاج، يبالغ في إيجاد العلاج، وأنا فعلت هذا الشيء، وليس كما يقول الأطباء أن الأب لا يطب ولده والمحب لا يطب محبوبه والعاشق لا يطب معشوقه، لا بل يطبه يعالجه إذا استدعى الأمر ذلك، فتكون عبارة الأطباء المقصود بها كمال إيش؟ الشفقة عليه، ومجاز هذا عندهم يسمونه. فلا داعي لصرف عبارة المصنف عن ظاهرها كما أراد الأزهري هنا، وأن الأولى إبقاء كلام المصنف على ظاهره، لأن الغرض من قول الأطباء هذا بيان كمال شفقتهم. شوف هذا أوضح من عبارة ذا أسهل لكم. الأولى إبقاء كلام المصنف مع ما في الحاشية، الأولى إبقاء كلام المصنف على ظاهره، لأن الغرض من قول الأطباء هذا بيان كمال شفقتهم لهم، لأن الغرض من قول الأطباء هذا بيان كمال شفقتهم لهم، لا الإخبار عن عدم علاجهم لهم، لا الإخبار عن عدم علاجهم لهم، فإن ذلك خلاف الواقع، بل ترك العلاج استدعى الأمر، العلاج سفه يعتبر، يعتبر سفها، الرجل يتلف وأنت تترك علاجه، هذا مو صحيح. تداووا عباد الله، حث فيه على التداوي، لا الإخبار عن عدم علاجهم لهم، فإن ذلك خلاف الواقع، صدق خلاف الواقع، الواقع أن المحب يسارع في علاجه ولا يتركه، يدفع يمكن الأموال الضخمة إن لم يكن طبيب، يدفع الأموال الضخمة من أجل أن يشفى هذا المريض بإذن الله، فهذا خلاف الواقع. فعبارة المصنف تبقى على ظاهرها، عمل هذه الفوائد واجتهد فيها كما يجتهد الطبيب في علاج محبوبه وعلاج من يطبه، طبيب الحاذر، لا داعي لما قال الأزهري. وإلا فقد قال الأطباء الأب لا يطب ولده والمحب لا يطب حبيبه والعاشق لا يطب معشوقه، وقد سمعت أن المقصود مقصود الأطباء بهذا إيش؟ كمال الشفقة، وليس المقصود أنه يترك إيش؟ العلاج، لا ما هو مقصود هذا. قال وسميتها أي الفوائد الجنينة، فالضمير يعود على الفوائد كما عاد عملتها. وسميتها، قال الزمخشري سمى من الأفعال استعدى للثاني بواسطة الحرف لكن يحذف اتساعا، قال الجوهري سميت فلانا زيدا وسميته بزيد بمعنى، أي المعنى واحد. وسميتها أي الفوائد الجنيلة بالإعراب، أي دو سميتها الإعراب عن قواعد الإعراب، يعني يتعدى بحرف الجر ويتعدى بنفسه، ربما أسقط حرف الجر اتساعا فقيل سميته فلانا زيدا. قال وسميتها أي الفوائد الجنيلة بالإعراب لغة هو البيان، أي الإعراب الأول في كلام المصنف، سميتها بالإعراب عن قواعد الإعراب، فاللفظ الأول المقصود به الإعراب إيش؟ اللغوي، أي سميتها بالبيان عن قواعد إيش؟ الإعراب. فالمعنى الأول بالنسبة للإعراب هو المعنى اللغوي، والمعنى الثاني بالنسبة للمقصود به الإعراب الثاني، أي المقصود به الإصطلاحي كما سيأتي، واضح هذا؟ هذا هو المقصود. قال وسميتها أي الفوائد الجنينة بالإعراب لغة هو البيان، المقصود بالإعراب الأول البيان المعنى اللغوي، عن قواعد الإعراب اصطلاحا، فيكون معنى الكلام هذا سميتها بالبيان عن قواعد إيش؟ الإعراب لغة فيها أوجه، منصوب نزع الخافض هذا أقرب الأوجه في اللغة، بالإعراب لغة أي في اللغة، وهي ما تلزم النص لغة واصطلاحا، هذه الألفاظ تلزم النص، وإعرابه فيها خلاف، بالنسبة للغة الأقرب والله أعلم أنه منصوب بنزع الخافض، الخافض تقول الكلام لغة أي الكلام في اللغة، الأصل الكلام في اللغة، ويصلح أن يكون تمييز. ذكروا هذا، ذكروا حال، أظن ذكرنا هذا في حاشية في موضع الظاهر، في بعض المواضع ذكرنا هذا. قال سميتها أي الفوائد الجنينة بالإعراب لغة هو البيان عن قواعد الإعراب اصطلاحا، وهو علم النحو، الإعراب الثاني الإعراب الاصطلاحي، وفي هذه التسمية أي التي هي الإعراب عن قواعد الإعراب كما في الحاشية، وفي هذه التسمية من البديع، تقدم الكلام على علم البديع، من البديع التجنيس التام. التجنيس هو أن يتشابه اللفظان في النطق ويختلفان في المعنى، وهو نوعان: تجنيس تام وتجنيس إيش؟ غير تام، ناقص يقال له. واضح. والمقصود هنا التجنيس التام، الإعراب عن قواعد الإعراب. والتجنيس التام كما في الحاشية هو ما اتفق فيه اللفظان في أمور أربعة وذكرة، فهذا هو ضابط التجنيس التام، يتفق اللفظان في أمور أربعة. وهنا حاصل الاتفاق، الإعراب عن قواعد الإعراب، حاصل الاتفاق في الأمور الأربعة، فيكون هذا من باب التجنيس التام، أي المشابهة التامة هنا حاصلة بين الإعراب الأول والإعراب الثاني في اللفظ وفيما ذكر وفي نوع الحروف وفي شكلها وعددها وترتيبها، كل حاصل في الإعراب عن قواعد الإعراب، حاصل أم ليس بحاصل. فإذا هذا التجنيس من أي نوع التجنيس؟ من التجنيس التام، وذكرنا له أمثلة أيضا موجودة في الحاشية. قال: وفي هذه التسمية من البديع التجنيس التام اللفظي والخطي، هذا ظاهر، لفظي وخطي، اللفظ وأيضا في الخط. التجنيس التام اللفظي والخطي: ومن الله أستمد، أي أطلب المدد، قدم معموله عليه لإفادة الحصر، كما تقدم معنا الكلام على ذلك. وعند النحويين يقولون للاهتمام، وأهل البيان يقولون لإفادة الحصر، ويقولون للقصر إلى آخر ذلك. قال: قدم معموله عليه لإفادة الحصر، لا أستمد إلا من الله سبحانه وتعالى العون، ما أستمد من غيره. هذا يفيد الحصر، تقديم ما أحقه التأخير يفيد الحصر كما هو معلوم من القاعدة. إياك نعبد، أي لا نعبد سواك. قال: ومن الله يستمد، أي أطلب المدد، قدم معمول عليه لإفادة الحصر. التوفيق، ومن الله يستمد التوفيق، خلق قدرة الطاعة في العبد، والتوفيق في اللغة جعل الأمر موافقا للآخر، هذا المعنى اللغوي له، جعل الأمر موافقا للآخر، تقول وفقت بينهما، أي جعلت هذا موافق لهذا، هذا بالنسبة للمعنى اللغوي. وأما المعنى الاصطلاحي فهذا المعنى المذكور هو معنى الأشاعرة، وهو التوفيق عند الأشاعرة لا عند أهل السنة. وأما عند أهل السنة فهو ما ذكر في الحاشية من مدارج السالكين. والرجل أشعري عرف بهذا وبنحوه من الأشياء التي ذكرناها وأشرنا إليها في المقدمة، وهو أشعري صوفي أيضا. فالتوفيق عند أهل السنة هو ما ذكر في الحاشية، إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد، بأن يجعله قادرا على فعل ما يرضيه، مريدا له، محبا له، ومؤثرا له على غيره، ويبغض إليه ما يسخطه ويكرهه إليه، هذا هو التوفيق عند أهل السنة. قال: التوفيق خلق قدرة الطاعة في العبد، والخذلان عكس التوفيق عندهم، الخذلان عندهم عكس التوفيق، أي خلق المعصية في إيش؟ في العبد، أو خلق قدرة المعصية في العبد. وهذا مو صحيح حتى من حيث المعنى، مو صحيح، لأن التوفيق سابق، وهنا يقول التوفيق خلق قدرة الطاعة، فهذا يدل على أنه قارن، التوفيق مقارن، والتوفيق يكون سابق بإيراد إيجاد أسباب ذلك إلى آخر ذلك، هذا كله يقال له توفيق بإيجاد أسباب الفعل، قال له توفيق. والله سبحانه وتعالى يجعل العبد أنه قادر على هذا الشيء، وأنه كذا، وأنه كذا، محب لهذا الشيء، فهذا كله توفيق، ثم يحصل هذا الفعل، يحصل هذا الفعل، فالسابق هو التوفيق. وأما هنا التوفيق قال قدرة الطاعة في العبد، فهذا مو صحيح، هذا ليس بصحيح، ولهم مغزاهم في ذلك، وهو الجبر كما هو معلوم عندكم، أن العبد مجبور على أفعاله. طيب، وهنا موجود هذا من حاشية. قالوا: الخذلان عكسه، أي خلق قدرة المعصية في العبد، وهذا ليس بجيد، لأن خلق القدرة على الطاعة هذه مقارنة، والتوفيق سابق، التوفيق كما سمعت في الحاشية سابق لهذا الشيء، لفعل الطاعة أو للقدرة عليها. قال: التوفيق خلق قدرة الطاعة في العبد. ابن القيم في المدارج له كلام طيب، قال: بنوا ذلك على أصولهم الفاسدة من إنكار الأسباب والحكم، وردوا الأمر إلى محض المشيئة من غير سبب ولا حكمة. إن شاء الله من أراد يراجع راجع المدارج، المرجع الذي أشرنا إليه، وهم بنوا ذلك على أصولهم الفاسدة من إنكار الأسباب. وسمعت أن التوفيق هو أن يجعل الله من العبد كذا وكذا وكذا، هذا كله يلغونه تماما، فهم هؤلاء الأشاعرة ممن ينكر إيش الحكمة، ممن ينكر الحكمة. والشاطبي ما هو رأيه في الحكمة يا أخوان؟ الشاطبي رحمه الله ما هو رأيه في الحكمة؟ هل يثبت الحكمة لله سبحانه وتعالى وأن الأفعال صادرة عن حكمة؟ لا، رأيه رأي المعتزلة، رأيه رأي المعتزلة لا رأي الأشاعرة، مع أنه أشعري، الأصل فيه أنه أشعري، يتبع الأشاعرة في أشياء كثيرة الشاطبي رحمه الله غفر الله له، لكن رأيه في الحكمة ورأي المعتزلة يثبتون حكمة لكن عائدة إلى المخلوق، عائدة إلى المخلوق. والأشاعرة ينفون الحكمة، ما في حكمة، لا عائدة إلى الله ولا عائدة إلى المخلوق، ما في حكمة. وأهل السنة يثبتون حكمة، حكمة تعود إلى الله وحكمة تعود إلى المخلوق كما هو معلوم من مذهب أهل السنة. فالحكمة فيها ثلاثة أقوال، فالأشاعرة مذهبهم نفي الحكمة تماما، والمعتزلة أحسن حالا من الأشاعرة في هذا الباب، مع أنه ما يثبتون حكم الله لكن يثبتون حكم من حيث أنها تعود إلى المخلوق. قال أهل العلم المعتزلة أحسن حالا في هذا، أما الأشاعرة نفوا الحكمة تماما، لا عائدة إلى المخلوق ولا إلى الخالق. قال التوفيق خلق قدرة الطاعة في العبد، هذا باطل كما سمعته، وضده الخذلان، وقد تقدم تعريفه خلق قدرة المعصية في العبد عند الأشاعرة. والصحيح في تعريف الخذلان هو ما ذكر عند أهل السنة، وهو أن يخلي الله بين العبد وبين نفسه ويكله إليها، هذا خذلان. إذا خلى الله سبحانه وتعالى بينك وبين نفسك ووكلك إلى نفسك فقد خذلك سبحانه وتعالى، فهذا هو تعريف الخذلان لا تعريف الأشاعرة. قال والهداية الإرشاد يكون إما من باب عطف الخاص على العام لأنها تدخل في التوفيق الهداية، أو يكون من باب عطف العام الهداية عام، هكذا قال بعضهم. والهداية الإرشاد والدلالة، وضدها الغواية والضلالة. إلى أقوم طريق، قدم الصفة على الموصوف، والأصل إلى طريق أقوم، هذا الأصل إلى طريق أقوم، ثم قدم الصفة على الموصوف فقال إلى أقوم طريق. قال إلى أقوم طريق، قدم الصفة على الموصوف وأضاف إليه رعاية للسجعة، رعاية للسجع، والسجع معروف تعريفه في الحاشية موجود الذي يريد يرجع إليه، فهنا يكون التقديم لأجل هذا كما فعل في عبده ورسوله، قدم أو رسوله وعبده، أخر العبد صح مع أنه حقه التقديم لأجل الحفاظ على السجعة، وهنا كذلك. قال قدم الصفة على الموصوف أضاف إليه رعاية للسجع، والأصل إلى طريق أقوم، أقوم ممنوع من الصرف، المانع له من الصرف وزن الفعل والوصفية، وزن الفعل والوصفية. قال والأصل إلى طريق أقوم أي مستقيم، وهو كناية، كناية حاشية أيضا كذلك، وهو كناية عن سرعة الوصول إلى المأمول، لأن الخط المستقيم أقصر من الخط المنحني، هذا معلوم، الخط المستقيم في الوصول إلى المقصود أقرب في الحصول على الشيء من الخط إيش المنحني، ربما يتأخر الذي يمشي في خطوط منحنية ملتوية يتأخر في الوصول، لكن إذا كان مستقيما الخط يصل بسرعة، وهذا كله كناية كما سمعته. قال عن سرعتي، والأصل إلى طريق أقوم أي مستقيم، هو كناية عن سرعة الوصول إلى المأمول، إلى المأمول، لأن الخط المستقيم أقصر من الخط المنحني، نعم كما قالوا هنا في الحاشية موجود أيضا كذلك. قال الكناية هي لفظ أطلق وأريد لازم معناه، فأطلق هنا الطريق المستقيم وأراد لازمة، لأن الاستقامة يلزمها السرعة بالنسبة للمعوجة، وهو أمر نسبي أي بالنسبة للمعوجة، فلا ينافي أن المستقيم قد يكون طويلا فلا تحصل السرعة، قد يكون هذا المستقيم طويلا لكن بالنسبة للمعوج أقصر، بالنسبة للمعوج أقصر، ولا قد يكون طويلا في نفسه لكن بالنسبة لغيره أقصر، هذا هو المقصود. قال بمنه أي إنعامه، ويطلق المن على تعداد النعم الصادرة من الشخص إلى غيره، كقوله فعلت مع فلان كذا وكذا، وهذا معروف، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فعلت صلحت لك إلى آخر هذه الأشياء، لا شخص لا يفعل هذا يبطل، إلا إذا كان من باب تعريف الرجل هذا يكون جاحدا ويعرفه ألم أفعل لك كذا ألم أفعل لك كذا، يعرفه بما أحسن إليه، يكون الرجل هذا جاحدا ما يعرف النعم التي أسدلتها له، فهذا لا بأس. أما إذا كان على طريقة المن فهذا هو الممنوع، إذا كان على طريقة المن هذا ممنوع ما يصلح. قال ويطلق المن على تعداد النعم الصادرة من الشخص إلى غيره، فإن كان على صيغ المن فهذا لا يصلح، نهى الله عن ذلك، وإن لم يكن كذلك فلا بأس إن شاء الله إذا أراد أن يعرفه ويكون جاحدا، كقول فعلت مع فلان كذا وكذا، وقول فرعون ألم من ربك فينا وليدا، هذا على طريق إيش؟ المن يمن على موسى، هذا ما يصلح. وتعديد النعم من الله تعالى مدح ومن الإنسان ذم، هذا معروف أن تعديد النعم الله يعدد نعمه على عبيده، وأيضا كذلك يأمرهم بتذكار النعم، فهذا من الله مدح ومن الإنسان ذم، يعدد النعم عليك هذا ذم ما يصلح. ومن والنذر الكبر نعم صدق. قال وتعديد النعم من الله مدح تعالى مدح ومن الإنسان ذم، ومن بلاغات الزمخشري، مقصود البلاغات أي الكلام الذي اشتمل على البلاغة، وهنا أيضا أشياء أخرى له، هذا المعتزلي له أشياء أخرى هنا في هذا الصدد، أي بلاغات عظيمة من كلامه، ومنها ما سمعت هنا وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلموا إلى آخره، وكذلك أيضا هذا الكلام الجميل الذي ذكره، صدق من فيك أحسن من صدق من بين يديك أو يديك أو كذا، أين هو يا أخوان هذا؟ ومن بلاغاته قال رب صدقة من فيك خير من صدقة من بين كفيك، كلام جميل، رب صدقة من فيك خير من صدقة من بين كفيك. طيب، والكلمة الطيبة صدقة يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وهي خير من أن تعطيه العطايا، ربما يفرح بالكلام الطيب خير من العطايا هذه، وهذا الكلام جميل، رب صدقة من فيه خير من صدقة من بين كفيك، جميل هذا الكلام، وله كراسة في هذا الزمخشري نحو هذه الأشياء التي ستأتي الآن وما ذكر أيضا. طيب، قال وقت وقت اذهب جزاك الله خير، نحن عادنا من هنا، إذا كان وقت عليك نحن إن شاء الله عادة قليل هكذا، أمس لا ما أدري إيش الذي يجعلني أخرجكم ذاك الوقت، هذا ما هو وقتنا ذاك، جلست في الشارع وما قد أذن. قال رحمه الله ومن بلاغات الزمخشري طعم الآلاء أحلى من المن، وهو أمر من الآلاء عند المن، كلام جميل. أراد بالآلاء الأولى النعم وبالثانية الشجر المر، طعم الآلاء أحلى من المن وهو أمر من الآلاء عند المن. أراد بالآلاء الأولى النعم وبالثانية الشجر المر، وأراد بالمن الأول من المن، وأراد بالمن الأول المذكور في قوله تعالى المن والسلوى، وهو حال حلو، وبالثاني تعديد النعم، فقال هنا طعم الآلاء أي النعم أحلى من المن الذي هو إيش؟ الشجر ذات الذي من الله سبحانه وتعالى به على بني إسرائيل، أحلى من المن طعم الآلاء النعم منك، وهو أمر من الآلاء أي من إيش؟ من النعم عند إيش؟ عند المن.